أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في علامات البلوغ. بعد أن تقدم من المصنف في الأبحاث السابقة الإشارة إلى شرائط التكليف، وقال بأن شرائط التكليف أربعة، متى ما تحققت يثبت التكليف في ذمة الشخص: العقل والقدرة، وهي من الأمور المتفق عليها بين الفقهاء، وبقيت مسألة الإسلام، شرطية الإسلام، والبلوغ، وقلنا فيها اختلاف بين الفقهاء في بعض جزئياتها. الآن المصنف بعد أن أتم الكلام في شرائط التكليف، وكان واحدا من هذه الشرائط هو شرطية البلوغ، الآن يتحدث عن ما هي علامات البلوغ. فالبلوغ أصل في شرط التكليف، ولكن بماذا يتحقق البلوغ حتى يكون الشخص مكلف؟ طبعا احنا تارة كما يعني هو المصنف طريقته هذه، تارة يتحدث عن علامات البلوغ عند الذكر، وتارة أخرى يتحدث عن علامات البلوغ لدى الأنثى. الآن أول شيء نتحدث عن علامات البلوغ لدى الذكر، بماذا تتحقق؟ ما هي علامات البلوغ؟ المصنف تبعا للفقهاء ذكر بأن هنالك ثلاث علامات يتحقق بها البلوغ. العلامة الأولى اللي هي عبارة عن العمر، يحدد رحيل إن شاء الله يمر علينا من خلال البحث تحديد العمر والاختلاف اللي حصل بين الفقهاء. أولا العمر العلامة الأولى على الخلاف الموجود، وثانيا الاحتلام، وثالثا انبات الشعر الخشن على العانة. هذه علامات ثلاث، هي علامات في البلوغ أو علامات البلوغ للذكر وليس للأنثى. هنا نسأل سؤال، احنا سابقا قلنا بأن شرائط التكليف مطلوبة على نحو المجموع لا أنها مطلوبة على نحو الإفراد، يعني إذا اجتمعت فيثبت التكليف، وإذا انخرم شرط من هذه الشرائط لا يتحقق التكليف. سؤالنا هنا، هل أن هذه العلامات الثلاثة التي أشار إليها الفقهاء هي مطلوبة على نحو المجموع أو لا؟ مطلوبة على نحو الإفراد، بأنه إذا تحقق فرد علامة من هذه العلامات يكفي. لا شك ولا ريب بأن هذه العلامات ليست مطلوبة على نحو المجموع، وإنما إذا تحققت علامة واحدة من العلامات، أفرض العمر أو الاحتلام أو انبات الشعر الخشن على العانة، فقد تحقق البلوغ. جيد جدا. الآن نجي إلى العلامة الأولى، وهي علامة العمر، علامة السن، ما شئت فعبر. بالنسبة إلى العلامة الأولى وهي العمر، اختلف الفقهاء في تحديدها، اختلف الفقهاء في تحديدها، وهو الشيخ المصنف حفظه الله نقل لنا ثلاثة آراء. الرأي الأول هو لابن الجنيد كما نقله العلامة الحلي عنه، وهو أن العلامة الأولى وهي علامة العمر تتحقق بأربعة عشر سنة. هذا الرأي الأول الذي ذهب إليه ابن الجنيد. الرأي الثاني هو الذي تبناه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، حيث قال بأن العمر وهو العلامة الأولى من علامات البلوغ أنا أحدد بثلاثة عشر سنة، بينما ذهب المشهور إلى أن تحديد العمر وهو العلامة الأولى من علامات البلوغ يكون بخمسة عشر سنة. فإذا عندنا ثلاثة آراء في المسألة، اختلف الفقهاء في مسألة تحديد العلامة الأولى من علامات البلوغ وهي العمر، فالشيخ الطوسي ذهب إلى أنه يتحدث بثلاثة عشر سنة، بينما ابن الجنيد كما نقل عنه العلامة الحلي قال يتحدث بأربعة عشر سنة، بينما ذهب مشهور الفقهاء إلى أن العمر يتحدث بخمسة عشر سنة. جيد جدا. الآن نجي شنو؟ الآن نجي إلى باعتبار إحنا مع المشهور والشيخ المصنف حفظه الله أيضا مع المشهور، نسأل هذا السؤال، نسأل هذا السؤال: ما هو دليل المشهور على أن العلامة الأولى من علامات البلوغ تحدد بخمسة عشر سنة؟ شنو دليلكم على ذلك؟ خب أكو في قبال هذا الرأي آراء أخرى، لماذا لا ترجحون الآراء الأخرى؟ لماذا لم تذهبوا إلى ما ذهب إليه ابن الجنيد؟ لماذا لم تذهبوا إلى ما ذهب إليه الشيخ الطوسي؟ ما هو الدليل عند مشهور الفقهاء على أن العمر يحدد بخمسة عشر سنة؟ الشيخ المصنف حفظه الله سوف يشير إلى دليلين. الدليل الأول هو عبارة عن روايتين، والدليل الثاني هو عبارة عن الاستصحاب. راح يمر تفصيل هذا كله، راح يمر علينا إن شاء الله. الآن خلونا نتحدث بالدليل الأول. يا دليل سيدنا، دليل المشهور شيخنا، دليل المشهور على أن العمر يحدد بخمسة عشر سنة. الآن نجي إلى الروايات. الرواية الأولى الناس نقله صاحب الوسائل، وصاحب الوسائل نقل هذه الرواية عن كتاب الكافي الشريف للشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية، نقله عن محمد ابن يحيى العطار، باعتبار أن العطار هو واحد من مشايخ الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه، عن محمد ابن يحيى العطار عن أحمد ابن محمد. إذا إجانا هاي فائدة رجالية، إذا إجانا محمد ابن يحيى العطار ثم إجا من بعد أحمد بن محمد، فاعلموا أن المراد به أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، لأن محمد ابن يحيى العطار ينقل عن الأشعري، فهي فائدة رجالية بأنه محمد ابن يحيى العطار. إذا جاء بعده أحمد بن محمد فاعلموا بأن أحمد بن محمد المراد به أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. فإذا الرواية نقلها صاحب الوسائل عن كتاب الكافي الشريف عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن موسى الأشعري عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران ابن أعين، أو في قراءة ابن أعين، ولكن لعل القراءة الأصح ابن أعين. خلونا نقرأ الرواية ثم بعد ذلك ننظر هل أن الرواية تامة من حيث السند ومن حيث الدلالة أم لا. خل نقرأ الرواية. قال: سألت أبا جعفر حمران، قلت له:
متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة؟ يقام عليه الحد ويقام عليه ويؤخذ بها، أن يؤخذ بالحدود. قال: إذا خرج عنه اليت وأدركه. قلت: فلذلك حد يعرف به. الإمام قال: لا، إذا خرج عنه اليت. فأراد أن يستفسر أكثر حمران: أكو حد سيدي يا مولاي، أكو حد نعرف بأنه خرج عن اليتم؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ 15 سنة. احتلم، خب، كنا هذا علامة من العلامات. احنا كلامنا وين؟ كلامنا مو في قضية الاحتلام. صحيح، راح تنفعنا هذه الرواية أيضا إذا كانت تامة، إذا كانت تامة سنة ودلالة. أيضا يمكن الاستدلال بها على العلامة الثانية من علامات البلوغ، ولكن إحنا كلامنا الآن دليل المشهور على أن العمر يحدد ب15 سنة. إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، يعني قبل الاحتلام وقبل البلوغ 15 سنة. طبعا الإنبات هو الشعر الخفيف، والإشعار، يعني الإمام قال أو أشعر أو أنبت. الإشعار هو الشعر الخشن. بعضهم قال بأن الإشعار هو عبارة عن خروج الشعر على العارضين، والإنبات هو إنبات الشعر على العانة أجلكم الله، هذا راح يمر علينا إن شاء الله. أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له. قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود؟ هاي بعد المقطع الثاني، مقطع الرواية. فمحل الاستشهاد، فقرة الاستشهاد على المدعى هي: احتلم أو 15 سنة، كما تعبير، أو بلغ 15 سنة. الآن خوب نجي إلى مناقشة الرواية، وهل يمكن أن تصلح دليلا على المدعى؟ المدعى، لا ننسى سيد أحمد، شنو المدعى؟ المدعى هو بأن البلوغ يتحدد ب15 سنة. بالنسبة من ناحية السنوات، الرواية مو وردت في هذا الطريق فقط، أكو طريق ثاني أيضا نقله صاحب الوسائل. الطريق الثاني قال صاحب الوسائل: ورواه محمد ابن إدريس في آخر السرائر. فإذا الرواية بها طريقين: الطريق الأول عن محمد ابن يحيى العطار، والطريق الثاني أيضا محمد ابن إدريس نقله في آخر السرائر نقلا عن المشيخ للحسن ابن محبوب، لكن سقط من السند الثاني، سقط عن حمران، يعني لم يذكر حمران، بينما الرواية الأولى عن حمزة ابن حمران عن حمران ابن أعين. في السند الثاني، في الطريق الثاني الذي نقله صاحب الوسائل في آخر السرائر عن المشيخ للحسن بن محبوب، فيه السقط. هذا السقط شنو هو؟ السقط هو حمران، يعني لم يذكر عن حمران ابن أعين. الرواية تامة السند لولا وجود عبد العزيز العبدي وحمزة ابن حمران كما صرح بذلك الشيخ. الرواية تامة السند لولا وجود عبد العزيز العبدي وحمزة ابن حمران. أما عبد العزيز العبدي فهو ضعيف، رجل ضعيف، وقد نص النجاشي على ضعفه أنه رجل ليس بثقة وإنما ضعيف. وأما حمزة ابن حمران، حمزة ابن حمران مجهول، حمزة ابن حمران مجهول. المجهول شنو هو؟ المجهول هو الذي ذكر في كتب الرجاليين ولكن لم يتطرقوا، لم يتعرضوا إلى توثيقه أو إلى تضعيفه. وبالتالي بما أن عبد العزيز العبدي شيخنا ورد في كلا الطريقين فكلا الطريقين ساقط عن الاعتبار. يعني هسه لو طريق مذكور به عبد العزيز العبدي والطريق الثاني الذي ذكر في نهاية السرائر لم يذكر فيه عبد العزيز، لأمكن تصحيح الرواية من حيث السند، نقول بأنه طريق ضعيف ولكن الطريق الثاني طريق صحيح فيأخذ بالطريق الثاني ولا مشكلة. ولكن بما أن عبد العزيز ورد في كلا الطريقين فالرواية تكون ساقطة عن الاعتبار من ناحية شنو؟ من ناحية السند. يبقى عندنا فت قضية، يعني قضية علمية ونحتاجها وتمر عليكم راح، بأن حمزة ابن حمران لو تنزلنا جدلا وقلنا بأن عبد العزيز ثقة، لو تنزلنا جدلا وبقي عندنا حمزة ابن حمران، فهل يمكن تجاوز المشكلة من ناحية حمزة ابن حمران باعتباره أنه مجهول؟ وإذا كان مجهول فلا يؤخذ بالرواية، ولكن الشيخ المصنف أراد أن يشير إلى نكتة مهمة في المقام يدرب الطالب عليها، يريد يدرب الطالب على شنو؟ على الاستنباط، على البحث. قال نعم، إذا تبقى يم قضية حمزة ابن حمران فيمكن التجاوز عن حمزة ابن حمران. يا بشلون التجاوز شيخنا عن حمزة ابن حمران؟ يقول من خلال أن بعض المشايخ الثلاثة محمد ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد ابن أبي نصر البزنطي دولة رووا عنه، وهؤلاء ثقات، والشيخ الطوسي نقلن أن الطائفة سوت بينما يرويه المشايخ الثلاثة الذين عرفوا بأنهم لا يرون إلا عن ثقات، وقد سوت بين مسانيدهم ومراسيلهم الطائفة. هسه هذا إيش قد مقبول، هذا صحيح لو مو صحيح، بأنه مسألة متفق عليها، شنو رأي المرحوم السيد الخوئي، هل أخذ بهذا الكلام أو لم يأخذ بهذا الكلام؟ هذا إحنا مو يمه، بس لا بأس بأن نشير إلى رأي المرحوم السيد الخوئي إن شاء الله من خلال البحث. ولكن بالتالي نقول يا أبا صحيح هذا من المجاهيل، لم يرد في حقه توثيق ولا تضعيف، ولكن عندنا الشيخ الطوسي ذكر بأن المشايخ الثلاثة ساوت الطائفة بين مراسيلهم وبين مسانيدهم وعرف عنهم بأنهم لا يرون إلا عن ثقات، وبما أنهم رووا عن حمزة ابن حمران فيمكن تصحيح حمزة ابن حمران وتجاوز مشكلة حمزة ابن حمران الواردة في الرواية من خلال أن المشايخ الثلاثة قد رووا عنه. المشايخ الثلاثة قد رووا عنه. جيد جدا. سيد الخوي ارتضى هذا لو ما ارتضى؟ شو تقول سيد أحمد؟ يعني ارتضى سيد الخوي ارتضى هذا التوثيق العام بأنه باعتبار متى ما رووا المشايخ الثلاثة عن شخص وهذا الشخص فارضين كن لم يضعف، أما إذا ضعف ورد في حقه التضعيف بعد لا تصل النوبة إليه، ولكن كان من المجاهيل، كان من المجاهيل، فهل تأخذون وتتجاوزون مشكلة هذا الشخص باعتبار أنه لم يرد في حقه توثيق أو تضعيف أم ماذا؟ السيد الخوي لم يرتضي هذا الكلام على تفصيل، لعله في قادم الأيام نتعرض إليه، يعني نشير إلى بعض التفاصيل في مسألة المشايخ الثلاثة وكيف أن السيد الخوي رد كلام بعض الأعلام. فإذا الآن من ناحية السند، الرواية التي ذكرها المصنف حفظه الله رواية ساقطة عن الاعتبار من حيث السند. ليش؟ لوجود عبد العزيز العبدي في الرواية، وإن كانت الرواية قد نقلت بطريقين، إلا أن وجود عبد العزيز في كلا الطريقين أسقطها عن الاعتبار. نعم عندنا مشكلة في حمزة بن حمران، يمكن على مبنى تجاوز مشكلة حمزة بن حمران، ويمكن على مبنى آخر عدم تجاوز مشكلة حمزة بن حمران. هذا من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة، من ناحية الدلالة الرواية يمكن أن يلاحظ عليها مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى، الرواية تعرضت إلى علامة البلوغ عند الأنثى، وحددت علامة البلوغ عند الأنثى بتحديد غريب لم يقل به أحد من الفقهاء. شنو التحديد الغريب اللي ورد في الرواية؟ الرواية ذكرت لنا ثلاث أمور. قالت أولا إذا تزوجت، متى تبلغ الأنثى؟ إذا نرجع للرواية، شوفوا الرواية، قال إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت، هاي أولا، ودخل بها، هاي اثنين، ولها تسع سنين ذهب عنها اليوت ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، يعني كناية عن البلوغ. بالتالي
تزوج ودخل
دخول
الشرط
في هذا. اي نعم دخل
الزواج واحد.
بلي شيخنا،
يعني واحد،
اي بلي، واضح لانه تزوجت كون مدخول بها. والامر الثالث شنو اللي اشار اليه؟ بانه ذهب عنها اليوت. فهذه ثلاث فقرات غريبه واقعا بالروايه، ولم يقل احد من الفقهاء بان علامه بلوغ الانثى بهذه العلامات الثلاثة. وقد تقدم في أبحاث سابقة، وقد أشرنا إلى ذلك شيخنا شيخ محمد، أشرنا إلى ذلك بأنه متى ما اشتملت الرواية على بعض الفقرات الغريبة فإن الرواية تكون ساقطة عن الاعتبار من حيث الدلالة ولا يمكن الركون إليها. نعم المرحوم السيد الخوئي والبعض منهم الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ذهب إلى أن نظرية التفكيك، قال يمكن نفكك بين فقرات الرواية،
فالرواية متى ما اشتملت على روايات على فقرات غريبة ومتى ما اشتملت على فقرات لا ليست بغريبة، نأخذ بالفقرات اللي هو متعارفة بين الفقهاء، والأخرى تكون ساقطة عن الاعتبار. بينما ذهب أنصار الرأي الثاني ومن ضمنهم الشيخ حفظه الله الشيخ المصنف، قال لا، إذا كانت مشتملة على فقرات فتكون ساقطة عن الاعتبار بالمرة. نعم، أشار بأنه تارة يكون فقرة واحدة وتارة تكون فقرات متعددة، وأشار إلى سيرة العقلاء وحجية الظهور، وهذا ما تقدم في أبحاث سابقة، ورجعوا إلى التسجيل راح تجدون. فإذا هاي مشكلة من المشاكل في دلالة الرواية، هذا أولا. وثانيا بأن الرواية معارضة بروايات أخرى حددت عمر الذكر، وإلا ابن الجنيد والشيخ الطوسي، لماذا ذهب ابن الجنيد إلى القول بأن علامة البلوغ تتحقق بأربعة عشر سنة؟ ذهب إلى ذلك لوجود مدرك، لوجود رواية في المقام. وكذلك المرحوم الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى القول بأن البلوغ يتحقق بثلاثة عشر سنة لوجود مدرك، لوجود رواية في المقام. وبالتالي الشيخ المصنف قال صحيح احنا عندنا الرواية ذكرت خمسة عشر سنة، ولكن هذه الرواية معارضة بروايات أخرى. وبالتالي التعارض بصورة مجملة جدا، وسوف نقف عنده في قابل الأيام إن شاء الله. التعارض هسه إما يكون مستقر وإما يكون غير مستقر. غير المستقر يمكن للعرف أن يجمع بين الروايتين ويعتبرهما رواية واحدة. التعارض المستقر له شروط، لكن يمكن حل التعارض لو ما يمكن حل التعارض. المصنف شيخ العيرواني حفظه الله ذكر المصنف محاولتين لحل التعارض. المحاولة الأولى هي محاولة صاحب الحدائق، حيث أن صاحب الحدائق ذهب إلى أن رواية الخمسة عشر سنة تحمل على الحدود. ليش سيد أحمد؟ لأن قال متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال إذا خرج عنه اليد. فالكلام وين؟ في الحدود. فقال هذه الرواية تحمل على الحدود والمعاملات. يا بشنون؟ قال سياق الرواية يتحدث عن الحدود. والروايات الأخرى اللي هي رواية 13 سنة و 14 سنة تحمل على العبادات، فماكو كل تعارض، باعتبار أن رواية 15 ناظرة إلى جهة، ناظرة إلى المعاملات وإلى الحدود. فقال عندما تقام عليه الحدود الغلام، شو وقت تقام عليه الحدود؟ إذا بلغ 15 سنة، وتأخذ منه الحدود وتأخذ له إذا بلغ 15 سنة. بينما العبادات يعني تجب عليه الصلاة، يجب عليه الصوم، غيرها من الواجبات، الحج، قال إذا بلغ 13 سنة أو 14 سنة، على الخلاف بين ابن جنيد والشيخ الطوسي. شنو دليلك أيها المحقق البهراني؟ قال الدليل على ذلك سياق الرواية تدل على ذلك. هذه المحاولة الأولى لحل التعارض. المحاولة الثانية، طبعا هذا تعليم، كل تعليم جاي يعلمنا الشيخ. المحاولة الثانية قال احنا التعارض متى يقع؟ التعارض فرع وجود الحجية، أن يكون كل من الدليلين حجة فيقع التعارض.
التعارض بعبارة أخرى بين الروايتين إنما يكون بعد تكافؤهما من ناحية الحجية يقع تعارض. والحجية مقومات الحجية شنو؟ إما أصالة الصدور أهفضوها، يعني أن تكون صادرا من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وإما أصالة الصدور وأصالة الظهور. يعني شنو أصالة الظهور؟ يعني ظاهرة في المدعى، ظاهرة في هذا الشيء، ألا تكون الرواية مجملة. فإذا كانت الرواية مجملة وعندنا رواية أخرى لا واضحة وناس وصريح، فبعد يؤخذ بالنص. ثالثة أصالة الجهة. شنو أصالة الجهة سيد أحمد؟ أصالة الجهة أن الرواية ما واردة مورد التقية أو الامتحان أو مشاكل أداء للإمام. فإذا مقومات الحجية ثلاثة: أصالة الصدور، وأصالة الظهور، وأصالة الجهة. وأصالة الجهة. خب تعال، هنا يقع التعارض. الشيخ المصنف قال ما يقع التعارض. يا بليش ما يقع التعارض؟ قال لأن انفقد عنصر من عناصر مقومات الحجية. يا هو أصالة الصدور. يا بشلون انفقد؟ شلون عرفنا؟ قال لأن الأصحاب من الفقهاء هجروا رواية 14 والـ 15 سنة، هجران من كل الفقهاء في تحديد البلوغ 14 سنة. والهجران شنو هو؟ الهجران معناه ترك كل الفقهاء القدامى للعمل بمضمون هذه الرواية، وهذا فيه نحو كشف على أنها غير صادرة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فبعد ما راح يصير تعارض بين الرواية الدالة على أن البلوغ يتحدد من ناحية العمر ب15 سنة وبين 14 سنة، باعتبار أن 14 سنة فاقدة لبعض مقومات الحجية وهي أصالة الصدور. فإذا كانت كذلك فلا يقع التعارض. طبعا هذا الشيخ ذكره بالأخير، والمفترض ذكره في البداية. نقرأ هذا المقدار بعد أكو كلام. قال: علامات البلوغ. يثبت البلوغ لدى المشهور بما يلي: خروج المني اللي عبرنا احنا عن الاحتلام، ونبات الشعر الخشن على العانة، وإكمال 15 سنة قمرية في الذكر و9 في الأنثى، والشاك في بلوغه يبني على عدمه. جيد جدا. قلنا البعض نبات الشعر الخشن على العانة، البعض قال لا، حتى نبات الشعر على العارضين. والمستند في ذلك. أما تحقق البلوغ بما ذكر فلم ينسب فيه الخلاف إلا إلى الشيخ الطوسي وابن حمزة، حيث ذهب إلى تحققه في الأنثى ب10، وإلى ابن الجنيد. احنا ما ذكرنا ابن حمزة باعتبار راح يجينا في الأنثى، وإلى ابن الجنيد حيث نسب له تحقق في الذكر ب14 سنة. وتدل عليه رواية حمران، الدليل الأول قريناها خوب، بيد أنها ضعيفة السند بحمزة، حمزة بن حمران وعبد العزيز العبدي، لعدم ورود توثيق في حقهما. طبعا حمزة لا، بأنه ضعفه النجاشي، عفوا عبد العزيز ضعفه النجاشي. فتعبير المصنف بأنه لم ير التوثيق في حقهما، يعني اثنينهم مجهولي الحال، مع العلم يا شيخنا عبد العزيز مو مجهول الحال، عبد العزيز ضعفه النجاشي، فهنا قد يرد إيراد على الشيخ المصنف بأنه قال لعدم ورود توثيق في حقهما. شو تقول سيد أحمد؟ شو تقول؟ صحيح؟ لا مو صحيح. ليش؟
لأن الحمزة لا يريد توثيق أو التدعيم.
خوش هذا حمزة.
عبد الله
فصحيح، فصحيح كلامه في حمزة صحيح، لكن في عبد العزيز، عبد العزيز لا، بأنه ضعف عبد العزيز. واضح إن شاء الله شيخ. ولئن أمكن توثيق حمزة باعتبار رواية صفان وابن أبي عمير عنه، وقلنا هاي اللي ذكرناها المشايخ الثلاثة، إلا أن المشكلة تبقى من ناحية عبد العزيز على حالها. قضية التعارض هاي أكو عبارة بالأخير ذكرها المصنف، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.